الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد تكملة لباب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال الشارح العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث بيان ترتب سخط الرب عز شأنه على سخط الأب على ابنه العاق ذكرا كان أو أنثى، وما ذلك إلا لما له من الحق، فالوالد هو الذي تسبب في إيجاد الولد في طلب الزواج بأمه، وهو الذي كفله ورعاه وهو في المهد ثم في الطفولة ثم في سن الشباب وما بعده، وهكذا الوالد يرعى ولده وإن كان كبيرا، فإنه لا يقصر في رعايته أبدا، لذا ترتب على بره رضا الله عز وجل عن البار، وترتب على العقوق السخط من الله، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، والمعروف عند الناس أن الوالد العاقل يرضى من ولده ولو باليسير من البر، فلا يعنته ولا يوقعه في أسباب العقوق، بل يجره دائما إلى مراضي الله عز وجل، ويجنبه ما فيه سخط الباري تبارك وتعالى وجل في علاه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل البر ومن أهل التقوى. هذا الباب ذكر فيه الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد. ومن باب الحديث عن هذا الموضوع الذي نحتاجه كثيرا وأن نتجنب ضده، وهو العقوق، نسأل الله السلامة والعافية، عندما تتفكر في حالك وأن هذا الوالد وهذه الوالدة سبب لوجودك في هذه الحياة بعد الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلى الله المرجع. فيكون أهل البر وأهل الصلة عند الله تبارك وتعالى لهم مكانة عالية ما داموا من أهل التوحيد، لأن من أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد وبعد بره بوالديه، أو نسأل الله السلامة والعافية عقوقه لوالديه. والعقوق قد كثر في هذه الأزمنة وهو في كل زمان ومكان، ولكن يحتاج كل واحد منا أن يقرأ في هذا الباب حتى يكون من أهل البر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله أن يبسط له في أجله وينسأ له في أثره ويبارك له في كل شيء ولله الحمد فليصل رحمه. وفي أول وأولويات الصلة البر بالوالدين، فإذا كان هذا بالأرحام فعلى رأسهم الوالدان. عندما تقوم بالبر أبشر بخير، يجعل الله تبارك وتعالى لك في عمرك بركة، فتنجز في أوقات يسيرة ما لا ينجزه من طال عمره ولكن كان من أهل العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتدبر لهذا. ثم في هذا ذكر أنه مقترن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالد. إذا رضي عنك والدك طبعا تكون في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معاصي، وإنما في الطاعة، مقيدة أنها تكون في الطاعة. فإذا أمر الوالد ولده بمعصية أو أن يخالف السنة أو فلا يطيعه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتنبه إلى ذلك. والوالد لا يطلب من ولده الشيء الكثير الذي يتعبه كما ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله، ولا يعنته، وإنما الشيء اليسير يرضى به الوالد. فمثلا وعلى سبيل المثال، لو مررت عليه صباحا وأنت تذهب إلى دوامك إلى عملك وقلت له: هل من خدمة؟ يفرح الوالد بمثل هذه الكلمات الطيبات، حتى ولو لم تأتي له بشيء يفرح أنك تتعاهد. هو في غنى عنك، لكنه يريد لك الخير في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهنيئا لأهل البر. لو تأتي إلى الوالدة وتسلم عليها وتطلب منها أن تدعو لك، وما أحوجنا والله دائما، وهنيئا للذي والداه عنده في هذه الدنيا، بابان من أبواب الجنة لا يفرط فيهما، يحاول جاهدا ويستعين بالله تبارك وتعالى، ويقرأ في هذا الباب كثيرا، باب حق الوالدين ومن ارتحل والداه. فإذا كان مرتحلين من هذه الدنيا فلم توصل عليه الأبواب بعد، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال: يا رسول الله، ما بقي علي من بري بوالدي، يعني ماتا، انتقل من هذه الدنيا إلى دار البرزخ. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي ينبغي لنا أن نتفطن لها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، الصلاة عليهما تدعو لهما. ومن أعظم الدعاء أن تدعو لهما بالرحمة، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طفل صغير لا تملك أن تنفع نفسك في شيء، الوالدة تميط عنك الأذى، ولو بقي يعرف أهل الطب ماذا يصبح في الجلد، وربما وقع إلى ما هو أكبر من ذلك، وربما ولو ترك بدون طعام لمات، لا يستطيع أن ينفع نفسه وهو صغير. فما أحوجنا أن نتفطن لمثل هذا، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والاستغفار لهما. تطلب من الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يرحمهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه طلب من الله عز وجل أن يستغفر لها، فأبى الله عز وجل وأنزل: ما كان لنبي أن يستغفر، ما كان للمؤمن، لا إله إلا الله،
ما كان للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا،
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك ولو كانوا أولي قربة، ولو كان من قرابته، ما دام مشركا لا يجوز. واستأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له الله تبارك وتعالى، فكان يزور قبر أمه عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا. فما دام والداك ولله الحمد مسلمين مؤمنين، فأكثر لهما من الاستغفار، وكذلك من الزيارة، أن تزور قبريهما وتدعو لهما وتسلم عليهما، هذا من البر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا كان لهما وصية أو كان لهما رغبة في شيء وأنت تستطيع، فهنيئا إذا فعلت لهما. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. تعاهد من هم ود آبائك وأمهاتك، يعني ود آبائنا نتعاهدهم. قد يكون فلان من الناس كبير في الحارة، تعرف أن أباك دائما كان معه ويرتاح له، فاذهب إليه دائما وسلم عليه وقبل يديه ورأسه، واعرف له حقه، لأنه ود لأبيه. وكذلك الأم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت خولة، هالة بنت خويلد رضي الله عنها، لأنها كانت أخت خديجة، يقوم ويرتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من طرف أخت لخديجة رضوان الله عليها وأرضاها. فانظروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر خديجة ويدعو لها لأنها تذكر. فهذا الرجل الذي تزوره يذكرك بأبيك فتدعو له وتثني عليه. الحديث الذي يلي الله يجزاه خير.
قال رحمه الله: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث الجليل فيه توجيه رحيم ممن وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم، ولا بد من التقيد به، فالأم لما لها من الفضل والمتاعب في حالات متعددة، في حال بدء الحمل تعاني أمراضا شديدة، وهذا يعرفه النساء يسمونه الوحم، وفي حال الحمل الذي أغلبه 9 أشهر تحمله في بطنها مع القيام بالمتاعب والخدمات التي تزاولها، وإذا جاء دور الولادة فهي معرضة للتعب الكبير والخطر الشديد حتى تلد، ثم يأتي دور الرعاية في حال الطفولة من العناية بالولد لإرضاعه وتنظيفه من الأذى والخوف عليه وحمله إلى ما هو معروف عند الناس. جاء لها 3 أنواع البر، وهذا من عدل الإسلام، والأب له متاعب ولكن جاء في المرتبة الأخيرة ولا يهون من حقه، ولكن حق الأم أضعاف ما للأب. فالأب يحن على الولد وينفق عليه ويعمل الأسباب من أجل أن يصبح الابن رجلا صالحا إن كان ذكرا، وخير ما يقدمه الأب لابنه تعليمه العلم الشرعي وربطه بتعاليم الإسلام ورعايته في هذا الجانب العظيم، مع حماية جسده وحماية أخلاقه ورعايته رعاية كاملة يؤجر عليها، فكم له من الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومثل الذكر في العناية من الأبوين الأنثى، هذا بالنسبة للأب. وأما الأم فأجرها أيضا على قدر إحسانها إلى الإبن والبنت، وقد رأيت أن الشارع الحكيم أعطاها 3/4 البر.
هذا الحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهنا زاد: فالأقرب فالأقرب، يعني ممن يكون لك منهم صلة من جهة الأب أو من جهة الأم. فالأم هنا أعطاها الشرع الحنيف 3 حقوق، 3/4 الحق، وأعطى للوالد حقا واحدة، وما ذلك إلا لعظيم فضلها بعد فضل الله تبارك وتعالى. تعاني كما ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله ما تعانيه من أول ما يأتي هذا النطفة في بطنها إلا وهي تأتي وتعاني تلك الأمراض، منها الوحم، أحيانا لا تأكل ما ترغب، يأتيها منه كما تقول العامة تعاف أن تأكل مثل هذا الأكل، ويأتيها كذا من الأمراض ومن الثقل بكذا، وتأتيها أحيانا أمراض يعرفها أهل الطب، ثم بعد ذلك يأتي فتثقل أنت في بطنها فتحمله، تحمل معها جنينا في بطنها، فهذه كلها آلام. ثم بعد ذلك يأتي دور الوضع، تضعه كرها لأنها المسكينة تعاني في الوضع، بل إنها كما يقول بعض العلماء ترى سكرات الموت في هذا، آلام شديدة. ثم ما إن تسمع ابنها وصراخ ابنها إلا وهي فرحة وقد نسيت كل ذلك، ذلكم العذاب وذلكم الذي قاسته من الألم، فرحة بمن جاءها من هذا المولود، فكيف يكون جزاء مثل هذه؟ والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما أحوجنا أن نتدبر في أنفسنا كيف جئنا، جئنا صغارا، جئنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، لو تركنا لمتنا، ولكن بفضل من الله عز وجل وبلطف منه سبحانه وتعالى يجعل هذه الأم تحوط يعني تعتني بك عناية فائقة، وكذلك الوالد فإنه يعطيك ويصرف عليك ويذهب يكد ويشتغل ويعمل من أجل أن تكسب لقمة العيش، وهكذا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، لأنه لو تركنا لمتنا. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين. إذا ما استطعت أن تنفع، أقول أيها المباركون، أباك بشيء أو تخدمه بمال أو كذا، فليكن النطق الطيب، تنتقي أطايب الكلام، تعده وعودا طيبة مباركة، وتجاهد نفسك لأن تفي بهذه الوعود. أبشر يا أبي، أبشر يا أمي بكذا وكذا، وأبشري بالخير، وأن تكون من أهل الصلاح حتى تقر أعينهم بك، فتكون من أهل الصلاة في جماعة المسجد، تكون من أهل حلقات القرآن، تكون من أهل حلقات العلم، تذاكر في دروسك فلا تتأخر ولا تتوانى، وأيضا تكون مجتهدا، تكون مطيعا، تكون قريبا منهم، يسمعون منك كل كلم طيب وكل وعود حسنة مباركة. ما أحوجنا جميعا إلى هذا أيها المباركون. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا، للحمل 9 أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، هذا هو الغالب. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نكون دائما من أهل البر، نتعاهد الوالدين، ننظر ما الذي يفرحهما فنقدمه، وننظر ما الذي يغضبهما فنجتنبه ونحذر منه. لماذا؟ لأن رضا الله تبارك وتعالى في رضاهما، في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخطهما، هذا بالمعروف. يعني ليس إذا كان الوالد يسخط من أجل حظوظ نفسه أو كذا، لكن إذا كان في الدين فحذاري، حذاري للولد من ذكر وأنثى. ولذا قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في آخر الشرح: ومثل الذكر في العناية من الأبوين الأنثى. فيطلق على الولد الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم، يعني ذكورا وإناثا، أن يكونوا من أهل البر. فدائما نتذاكر فيما بيننا، ولا يمنع أن توصي أولادك، لأن هذه الوصية ليست من تلقاء نفسك، إنما هي وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعليمك لولدك، من برك أنت بولدك، من أن تعلمه الحق حتى يكون بارا، حتى تنقذه من نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يصلح قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا،
استغفرك، جزاك الله خيرا، جزا الله بارك، كتب الله أجره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد تكملة لباب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد. وسخط الرب في سخط الوالد. قال الشارح العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث بيان ترتب سخط الرب عز شأنه على سخط الأب على ابنه العاق ذكرا كان أو أنثى، وما ذلك إلا لما له من الحق، فالوالد هو الذي تسبب في إيجاد الولد في طلب الزواج بأمه، وهو الذي كفله ورعاه وهو في المهد ثم في الطفولة ثم في سن الشباب وما بعده، وهكذا الوالد يرعى ولده وإن كان كبيرا، فإنه لا يقصر في رعايته أبدا، لذا ترتب على بره رضا الله عز وجل عن البار، وترتب على العقوق السخط من الله، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، والمعروف عند الناس أن الوالد العاقل يرضى من ولده ولو باليسير من البر، فلا يعنته ولا يوقعه في أسباب العقوق، بل يجره دائما إلى مراضي الله عز وجل، ويجنبه ما فيه سخط الباري تبارك وتعالى وجل في علاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل البر ومن أهل التقوى. هذا الباب ذكر فيه الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد. ومن باب الحديث عن هذا الموضوع الذي نحتاجه كثيرا وأن نتجنب ضده وهو العقوق، نسأل الله السلام والعافية، عندما تتفكر في حالك وأن هذا الوالد وهذه الوالدة سبب لوجودك في هذه الحياة بعد الله تبارك وتعالى، ولذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلى الله المرجع. فيكون أهل البر وأهل الصلة عند الله تبارك وتعالى لهم مكانة عالية ما داموا من أهل التوحيد، لأن من أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد وبعد بره بوالديه، أو نسأل الله السلام والعافية عقوقه لوالديه. والعقوق قد كثر في هذه الأزمنة وهو في كل زمان ومكان، ولكن يحتاج كل واحد منا أن يقرأ في هذا الباب حتى يكون من أهل البر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله أن يبسط له في أجله وينسأ له في أثره ويبارك له في كل شيء ولله الحمد فليصل رحمه. وفي أول وأولويات الصلة البر بالوالدين، فإذا كان هذا بالأرحام فعلى رأسهم الوالدان. عندما تقوم بالبر أبشر بخير، يجعل الله تبارك وتعالى لك في عمرك بركة، فتنجز في أوقات يسيرة ما لا ينجزه من طال عمره ولكن كان من أهل العقوق، نسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا أن نتدبر لهذا. ثم في هذا ذكر أنه مقترن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالد. إذا رضي عنك والدك طبعا تكون في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معاصي، وإنما في الطاعة مقيدة أنها تكون في الطاعة. فإذا أمر الوالد ولده بمعصية أو أن يخالف السنة أو فلا يطيعه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتنبه إلى ذلك. والوالد لا يطلب من ولده الشيء الكثير الذي يتعبه كما ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله، ولا يعنته، وإنما الشيء اليسير يرضى به الوالد. فمثلا وعلى سبيل المثال، لو مررت عليه صباحا وأنت تذهب إلى دوامك إلى عملك وقلت له: هل من خدمة؟ يفرح الوالد بمثل هذه الكلمات الطيبات حتى ولو لم تأتي له بشيء، يفرح أنك تتعاهده، هو في غنى عنك، لكنه يريد لك الخير في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهنيئا لأهل البر. لو تأتي إلى الوالدة وتسلم عليها وتطلب منها أن تدعو لك، وما أحوجنا والله دائما، وهنيئا للذي والداه عنده في هذه الدنيا، بابان من أبواب الجنة لا يفرط فيهما. يحاول جاهدا ويستعين بالله تبارك وتعالى ويقرأ في هذا الباب كثيرا، باب حق الوالدين، ومن ارتحل والداه فإذا كان مرتحلين من هذه الدنيا فلم توصل عليه الأبواب بعد. لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: يا رسول الله، ما بقي علي من بري بوالدي، يعني ماتا، انتقل من هذه الدنيا إلى دار البرزخ. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي ينبغي لنا أن نتفطن لها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، الصلاة عليهما تدعو لهما. ومن أعظم الدعاء أن تدعو لهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طفل صغير لا تملك أن تنفع نفسك في شيء، الوالدة تميط عنك الأذى، ولو بقي يعرف أهل الطب ماذا يصبح في الجلد، وربما وقع إلى ما هو أكبر من ذلك، وربما ولو ترك بدون طعام لمات، لا يستطيع أن ينفع نفسه وهو صغير. فما أحوجنا أن نتفطن لمثل هذا، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والاستغفار لهما. تطلب من الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يرحمهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه طلب من الله عز وجل أن يستغفر لها، فأبى الله عز وجل وأنزل: ما كان لنبي أن يستغفر، ما كان للمؤمن، لا إله إلا الله،
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا،
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك ولو كانوا أولي قربة، ولو كان من قرابته، ما دام مشركا لا يجوز. واستأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له الله تبارك وتعالى، فكان يزور قبر أمه عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا. فما دام والداك ولله الحمد مسلمين مؤمنين، فأكثر لهما من الاستغفار، وكذلك من الزيارة، أن تزور قبريهما وتدعو لهما وتسلم عليهما. هذا من البر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا كان لهما وصية أو كان لهما رغبة في شيء وأنت تستطيع، فهنيئا إذا فعلت لهما. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. تعاهد من هم ود آبائك وأمهاتك، يعني ود آبائنا نتعاهدهم. قد يكون فلان من الناس كبير في الحارة، تعرف أن أباك دائما كان معه ويرتاح له، فاذهب إليه دائما وسلم عليه وقبل يديه ورأسه واعرف له حقه، لأنه ود لأبيه. وكذلك الأم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت خولة هالة بنت خويلد رضي الله عنها، لأنها كانت أخت خديجة، يقوم ويرتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من طرف أخت لخديجة رضوان الله عليها وأرضاها. فانظروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر خديجة ويدعو لها لأنها تذكر. فهذا الرجل الذي تزوره يذكرك بأبيه، فتدعو له وتثني عليه. الحديث الذي يليه، الله يجزاه خير.
قال رحمه الله: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث الجليل فيه توجيه رحيم ممن وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ولا بد من التقيد به فالأم لما لها من الفضل والمتاعب في حالات متعددة، في حال بدء الحمل تعاني أمراضا شديدة، وهذا يعرفه النساء يسمونه الوحم، وفي حال الحمل الذي أغلبه 9 أشهر تحمله في بطنها مع القيام بالمتاعب والخدمات التي تزاولها، وإذا جاء دور الولادة فهي معرضة للتعب الكبير والخطر الشديد حتى تلد، ثم يأتي دور الرعاية في حال الطفولة من العناية بالولد لإرضاعه وتنظيفه من الأذى والخوف عليه وحمله إلى ما هو معروف عند الناس. جاء لها 3 أنواع البر، وهذا من عدل الإسلام، والأب له متاعب ولكن جاء في المرتبة الأخيرة ولا يهون من حقه، ولكن حق الأم أضعاف ما للأب، فالأب يحن على الولد وينفق عليه ويعمل الأسباب من أجل أن يصبح الابن رجلا صالحا إن كان ذكرا، وخير ما يقدمه الأب لابنه تعليمه العلم الشرعي وربطه بتعاليم الإسلام ورعايته في هذا الجانب العظيم، مع حماية جسده وحماية أخلاقه ورعايته رعاية كاملة يؤجر عليها، فكم له من الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومثل الذكر في العناية من الأبوين الأنثى، هذا بالنسبة للأب، وأما الأم فأجرها أيضا على قدر إحسانها إلى الابن والبنت، وقد رأيت أن الشارع الحكيم أعطاها 3/4 البر.
هذا الحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. وهنا زاد: فالأقرب، يعني ممن يكون لك منهم صلة من جهة الأب أو من جهة الأم. فالأم هنا أعطاها الشرع الحنيف 3 حقوق، 3/4 الحق، وأعطى للوالد حقا واحدة، وما ذلك إلا لعظيم فضلها بعد فضل الله تبارك وتعالى. تعاني كما ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله ما تعانيه من أول ما يأتي هذا النطفة في بطنها إلا وهي تأتي وتعاني تلك الأمراض، منها الوحم، أحيانا لا تأكل ما ترغب، يأتيها منه كما تقول العامة تعاف أن تأكل مثل هذا الأكل، ويأتيها كذا من الأمراض ومن الثقل بكذا، وتأتيها أحيانا أمراض يعرفها أهل الطب، ثم بعد ذلك يأتي فتثقل أنت في بطنها فتحمله، تحمل معها جنينا في بطنها، فهذه كلها آلام. ثم بعد ذلك يأتي دور الوضع، تضعه كرها لأنها المسكينة تعاني في الوضع، بل إنها كما يقول بعض العلماء ترى سكرات الموت في هذا، آلام شديدة. ثم ما إن تسمع ابنها وصراخ ابنها إلا وهي فرحة وقد نسيت كل ذلك، ذلكم العذاب وذلكم الذي قاسته من الألم، فرحة بمن جاءها من هذا المولود، فكيف يكون جزاء مثل هذه؟ والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما أحوجنا أن نتدبر في أنفسنا كيف جئنا صغارا، جئنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، لو تركنا لمتنا، ولكن بفضل من الله عز وجل وبلطف منه سبحانه وتعالى يجعل هذه الأم تحوط يعني تعتني بك عناية فائقة، وكذلك الوالد، فإنه يعطيك ويصرف عليك ويذهب يكد ويشتغل ويعمل من أجل أن تكسب لقمة العيش، وهكذا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، لأنه لو تركنا لمتنا. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين. إذا ما استطعت أن تنفع أقول أيها المباركون أباك بشيء أو تخدمه بمال أو كذا، فليكن النطق الطيب، تنتقي أطايب الكلام، تعده وعودا طيبة مباركة، وتجاهد نفسك لأن تفي بهذه الوعود. أبشر يا أبي، أبشر يا أمي بكذا وكذا، وأبشري بالخير، وأن تكون من أهل الصلاح حتى تقر أعينهم بك، فتكون من أهل الصلاة في جماعة المسجد، تكون من أهل حلقات القرآن، تكون من أهل حلقات العلم، تذاكر في دروسك فلا تتأخر ولا تتوانى، وأيضا تكون مجتهدا، تكون مطيعا، تكون قريبا منهم، يسمعون منك كل كلم طيب وكل وعود حسنة مباركة. ما أحوجنا جميعا إلى هذا أيها المباركون. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا، للحمل 9 أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، هذا هو الغالب. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نكون دائما من أهل البر، نتعاهد الوالدين، ننظر ما الذي يفرحهما فنقدمه، وننظر ما الذي يغضبهما فنجتنبه ونحذر منه. لماذا؟ لأن رضا الله تبارك وتعالى في رضاهما، في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخطهما، هذا بالمعروف. يعني ليس إذا كان الوالد يسخط من أجل حظوظ نفسه أو كذا، لكن إذا كان في الدين فحذاري، حذاري للولد من ذكر وأنثى. ولذا قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في آخر الشر: ومثل الذكر في العناية من الأبوين الأنثى. فيطلق على الولد الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم، يعني ذكورا وإناثا، أن يكونوا من أهل البر، فدائما نتذاكر فيما بيننا. ولا يمنع أن توصي أولادك، لأن هذه الوصية ليست من تلقاء نفسك، إنما هي وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعليمك لولدك، من برك أنت بولدك، من أن تعلمه الحق حتى يكون بارا، حتى تنقذه من نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يصلح قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله لكم، جزاك الله خيرا، أستغفرك،
جزاك الله خيرا، جزاك الله بارك، كتب الله أجره.